الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين. قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى وغفر الله له في رسالته صريح السنة: وأما القول في الفاظ بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي مضى ولا عن تابعي قضاه، إلا عمن في قوله الغنى والشفاء رحمة الله عليه ورضوانه، وفي اتباعه الرشد والهدى. ومن يقوم قوله لدينا مقام قول الأئمة الأولى الإمام المرتضى أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه، فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: اللفظية جهمية، يقول الله جل اسمه حتى يسمع كلام الله، فممن يسمع؟ ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون عنه أنه كان يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال هو غير مخلوق فهو مبتدع. ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله غير قوله، إذ لم يكن لنا فيه إمام نأتم به سواه، وفيه الكفاية والمقنع، وهو الإمام المتبع رحمة الله عليه ورضوانه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وقدوتنا ومعلمنا محمد بن عبد الله النبي الأمين، وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. لما فرغ المصنف الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله من تقرير مذهب أهل السنة والجماعة في المسائل السالفة في الأصول السالفة، ومنها مسألة خلق القرآن، ناسب أن يعرج في هذه العبارة وفيما حكاه عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله على مسألة متفرعة عن مسألة خلق القرآن، وهي قول القائل مثلا: لفظي بالقرآن مخلوق. وقد تواتر عن السلف الصالح رحمهم الله عبارات تحذر من إطلاق هذه اللفظة، من إطلاق هذه العبارة نفيا أو إثباتا، كما سمعت من عبارة الإمام أحمد رحمه الله، وكذلك تبعه غيره من أهل العلم رحمة الله عليهم أجمعين. فقد روى عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة أن الإمام أحمد سئل عن قول الرجل في تلاوة القرآن مثلا: هذه التلاوة مخلوقة، أو ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، والقرآن كلام الله عز وجل وليس بمخلوق. قال رحمه الله: هذا يجانب، وهذا قول المبتدع. فظاهر من عبارة الإمام أحمد رحمه الله أنه أنكر هذه المقولة نفيا وإثباتا. والإمام أحمد رحمه الله إنما أنكرها لما فيها من اللبس ومن الإهام الذي يوحي أن المراد بذلك هو أن القرآن مخلوق. وعلى كل اختلفت عبارات السلف رحمهم الله في حكم إطلاق هذه العبارة، أعني عبارة لفظي بالقرآن مخلوق، إذا أراد المتلفظ بهذا اللفظ صوته المسموع ولم يرد به كلام الله عز وجل. اختلفت عبارات أهل العلم في حكم ذلك، إذا أراد هذا المعنى، إذا أراد بهذه العبارة صوته المسموع، صوته في القراءة أو صوت غيره في القراءة ولم يرد بذلك كلام الله عز وجل. فذهب بعضهم إلى منع إطلاقها نفيا وإثباتا كما تقدم من عبارة الإمام أحمد رحمه الله، سواء أثبت أن صوته المسموع بالقرآن مخلوق أو نفى ذلك بقوله لفظي بالقرآن غير مخلوق، ومن منع ذلك علل بأنه لم يرد في نصوص الشريعة ما يدل لنفيها أو إثباتها. وهذا هو الذي تقتضيه عبارة الإمام أحمد رحمه الله السالفة التي سمعناها، وهو أيضا مذهب الإمام محمد بن يحيى الذهلي رحمة الله عليهما أجمعين. وذهب بعض أهل العلم من السلف، وهو قول الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، ذهبوا إلى جواز إطلاق هذه اللفظة على معنى أن صوته المسموع بكلام الله مخلوق، وليس على معنى أن كلام الله مخلوق، إنما على معنى أن الصوت المسموع بالقرآن هو المخلوق، معللين بأن لفظ العبد بالقرآن مخلوق، واللفظ يختلف عن المتلفظ به، اللفظ الذي يتلى يختلف عن الصوت الذي يتلو هذا اللفظ. واستدل الإمام البخاري وغيره بأدلة عديدة، منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه في قصة الخوارج، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال فيهم: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. قالوا: وجهه أنه صلى الله عليه وسلم أضاف القراءة إليهم في قوله يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، فدل على أن هذه الأصوات مخلوقة. وقد ترجم البخاري على هذا الحديث في صحيحه بما يدل لهذا، فإنه رحمه الله ترجم على هذا الحديث بقوله: باب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم، ثم ساق هذا الحديث، فدلت هذه الترجمة على أنه يرى جواز إطلاق هذا اللفظ على هذا المعنى، وتبعه في ذلك الإمام مسلم وغيره من أهل العلم رحمهم الله. وفي ظني أن هذا القول، يعني القول الثاني، هو الذي يميل إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وعلى كل، فكما تقدم، أهل السنة والجماعة متفقون على أن القول بأن لفظ القرآن مخلوق أنه إن كان يريد به كلام الله فهذا قول بخلق القرآن. ولهذا كما سمعت من عبارة أحمد أنه قال: اللفظية جهمية، يعني من قال إن صوتي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، لأنه إنما يريد هذا المعنى، لأن القائل إنما يريد هذا المعنى. فأهل السنة متفقون على أن القول بأن لفظ القرآن مخلوق أنه إن كان يريد به كلام الله أن هذا قول بخلق القرآن، وهذا لا شك أنه قول باطل، وهو الذي قرره المصنف رحمه الله تعالى في عبارته السالفة. وأيضا هم متفقون في مقابل ذلك، متفقون على أن صوت العبد بالقرآن مخلوق، لا خلاف بينهم، لا خلاف بين الإمام أحمد وغيره رحمهم الله ممن خالفه في المسألة السالفة، بأن صوت العبد المسموع مخلوق، ولكنهم إنما اختلفوا في إطلاق هذه المقولة على هذا المعنى، على معنى أن صوت العبد بالقرآن مخلوق، اختلفوا في حكم إطلاقه على هذا المعنى، يعني إن كان يريد بذلك صوته الذي جهر به بالقرآن. فمنهم من منعه كما سمعت من عبارة المصنف عن الإمام أحمد، ومنهم من أجازه، وهو مذهب الإمام أبي عبد الله البخاري ومن تبعه من أهل العلم. ولعل هذا هو الأظهر في هذه المسألة، لأن القصد من ذلك هو حكاية الصوت، هو حكاية أن هذا الصوت مخلوق، فهذا في ظني هو الأرجح في المسألة. هو المصنف في ظني كأنه تبع الإمام أحمد في هذا رحمه الله تعالى، تبعه في القول بعدم جواز إطلاقها نفيا أو إثباتا. الشاهد أن المصنف رحمه الله أورد هذه المقولة لما وقع فيها من الخلاف، ولما وقع فيها أيضا من الأقوال التي خالفت أقوال أهل السنة والجماعة في هذه المسألة وفي غيرها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما القول في الاسم أهو المسمى أم هو غير المسمى، فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع، ولا قول من إمام فيستمع، فالخوض فيه شيء والصمت عنه زين. وحسب امرئ من العلم به والقول فيه أن ينتهي إلى قول الله عز وجل ثناؤه الصادق، وهو قوله عز وعلا: قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ويعلم أن ربه هو الذي على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، من تجاوز ذلك فقد خاب وخسر وضل وهلك.
نعم. رحمه الله أراد من هذه العبارة الرد على طائفة الجهمية وعلى طائفة المعتزلة وكذلك على طائفة الخوارج الذين قالوا إن أسماء الله غير الله، وما كان غير الله فهو مخلوق. وهذه الطوائف تقول بهذا المعتقد الباطل، لأن من لازم اعتقادهم أن القرآن مخلوق، لأن من لازم اعتقادهم في هذا المقام أن القرآن مخلوق، والحق الذي لا مرية فيه وعليه أهل السنة والجماعة كما تقدم أن أسماء الله من كلام الله فليست مخلوقة. الله سبحانه وتعالى قد سمى نفسه بأسماء كثيرة في نصوص عديدة من كتابه، وكلام الله غير مخلوق. فالقول بأن الأسماء مخلوقة يلزم منه القول بخلق القرآن، لأن الله قد سمى نفسه في كتابه كما تقدم بأسماء كثيرة، وسمى نفسه العزيز، وسمى نفسه الحكيم، وسمى نفسه القوي، وسمى نفسه المتين، وسمى نفسه الرحمن، وسمى نفسه الرحيم. فهذه أسماء الله، ومن قال بخلق القرآن فإنه كما سمعت فيما تقدم يكفر عياذا بالله. فمن لازم هذه المقولة، أعني مقولة إن أسماء الله غير الله، من لازمها هو القول بخلق القرآن، لأنه يجعل الاسم مخلوقا وأسماء الله غير مخلوقة كما تقدم. فالشاهد من هذه العبارة من المصنف رحمه الله أنه أراد أن يبين أن القول في هذا هو قول هذه الطوائف المبتدعة، أراد أن يبين أن القول بأن الاسم يختلف عن المسمى قول حادث لم يعرف عن السلف الصالح، وإنما هي مقولة هذه الفرق الضالة كالجهمية وغيرها. ولما ظهرت هذه المقولة من بعض الفرق من الجهمية وغيرهم اختلفت عبارات السلف رحمهم الله تعالى في الرد عليهم، مع إجماعهم على أن أسماء الله غير مخلوقة، مجمعون على أن أسماء الله غير مخلوقة، ولكنهم اختلفوا، يعني السلف الصالح، في الرد على هذه المقولة، في الرد على أصحاب هذه البدع في هذه المقولة. فذهب بعض أهل العلم إلى أن الاسم هو المسمى، ذهبوا إلى أن أسماء الله هي عين الله جل وعلا، ذهب بعض أهل العلم، وهذا قول البغوي رحمه الله، وهكذا قال به اللالكائي وغيرهما، ذهبوا في الرد على هذه الطوائف، ذهبوا إلى أن أسماء الله هي عين الله عز وجل. وآخرون من أهل العلم ذهبوا إلى الإمساك عن هذا القول نفيا وإثباتا، وهذا هو الذي يميل إليه المصنف كما سمعت من عبارته رحمه الله تعالى، معللين بأن كلا الإطلاقين بدعة محدثة. فمن قال مثلا بأن الاسم هو غير المسمى كما هي مقولة الجهمية مثلا ومقولة المعتزلة فقوله بدعة وضلالة، وهذا القول ناشئ عن القول بخلق القرآن. وهكذا من قال إن الاسم هو المسمى فإن هذه عبارة محدثة لم تعرف عن أحد من السلف المتقدمين كما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى، فعلى الحالين يعد هذا القول بدعة محدثة ولم يعرف عن أحد من السلف الصالح، وهذا هو الذي يميل إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهذا هو الذي أخذ به ابن جرير الطبري رحمه الله في هذه الرسالة القيمة، وتبعه بهذا جماعة من أهل العلم رحمهم الله تعالى، وهذا هو الأظهر في هذه المسألة وهو الأقرب للصواب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فليبلغ الشاهد منكم أيها الناس من بعد منا فنأى أو قرب فدنا أن الدين الذي ندين الله به في الأشياء التي ذكرناها ما بيناه لكم على وصفنا، فمن روى عنا خلاف ذلك أو أضاف إلينا سواه أو نحلنا في ذلك قولا غيره فهو كاذب مفتر متخرص معتد يبوء بسخط الله وعليه غضب الله ولعنته في الدارين.
والأصول السالفة في بيان عقيدة السلف الصالح في بيان معتقد أهل السنة والجماعة ناسب أن يختم ذلك بهذه الخاتمة ليحذر فيها من الغيبة المحرمة ومن انتهاك أعراض الناس. وسيأتي أنه يورد في هذا أحاديث عدة، وشيء منها يصح وشيء منها لا يصح. والمصنف أيضا كأنه رحمه الله في هذه العبارة أعني قوله فمن أضاف إلينا سوى ما اعتقدناه أو نحلنا في ذلك قولا غيره، يعني نسب إلينا قولا غيره، فهو كاذب مفتر متخرص إلى أن قال وحق على الله أن يريده المورد الذي ورد النبي صلى الله عليه وسلم ذرباءه. كأنه يشير بهذه إلى قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة عند الشيخين أنه قال عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهذا الحديث وعيد لمن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من السنة، ووعيد لمن اجترأ على أهل العلم الذين حملوا هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بهذا يشير إلى هذا الحديث. فهذا هو المورد الذي ورده النبي صلى الله عليه وسلم أمثال من خاض في أعراض العلماء الربانيين الناصحين عن جهل وقلة بصيرة، بل ربما عياذا بالله يخوض الخائض من هؤلاء عن هوى وعن حظ نفس. فالواجب في هذا المقام احترام العلماء الربانيين ومعرفة حقوقهم على الأمة ومعرفة ما عندهم من العلم الذي حملوه وأصبحوا وارثينه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم. فإنه عليه الصلاة والسلام لم يورث دينارا ولا درهما، وإنما ورث العلم، وهؤلاء العلماء أخذوا هذا العلم عنه ورثوه عنه وحملوه عنه. فإذا اتهم العالم بما ليس فيه فكأن هذا المتهم اتهم السنة، أو كأنه اتهم كلام الله، وحق للمصنف أن يتوعده بهذا الوعيد الذي ورد في ذم القول على النبي صلى الله عليه وسلم بغير علم، بقوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. المعنى أن من نسب إلي شيئا لم أقله فإن هذا هو جزاؤه. وهكذا يقال في العالم في الكذب على العالم الرباني، لأن الكذب على هذا العالم إنما هو في الواقع أو في حقيقة الحال كذب على النبي وكذب على الله عز وجل، لأن هذا العالم يحمل هذا الشرع، يحمل هذا العلم، أخذ هذا العلم عن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالخلاصة في هذا كله أن المصنف رحمه الله تعالى لما فرغ من تقرير هذه الأصول العظام ناسب أن يشير بهذه الخاتمة إلى عقوبة من اغتاب المسلمين، ومن باب أولى غيبة العلماء الربانيين والخوض في أعراضهم عن جهل وقلة بصيرة أو عن هوى واتباع حظوظ النفس، نسأل الله العافية. نعم.
وأن يحله المحل الذي أخبر نبي الله صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه يحل أمثاله على ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. قال أبو جعفر: وذلك ما حدثنا أبو كريب قال حدثنا المحاربي عن إسماعيل بن عياش الحمصي عن ثعلبة بن مسلم الخثعمي عن أيوب بن بشير العجلي عن شفي بن ماتع الأصبحي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى، يسعون بين الحميم والجحيم، يدعون بالويل والثبور، يقول أهل النار بعضهم لبعض: ما بال هؤلاء قد آذونا على ما بنا من الأذى؟ فرجل مغلق عليه تابوت من جمر، ورجل يجر أمعاءه، ورجل يسيل فوه قيحا ودماه، ورجل يأكل لحمه، فيقول لصاحب التابوت: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول: إن الأبعد مات وفي عنقه أموال الناس. ويقال للذي يجر أمعاءه: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول: إن الأبعد كان لا يبالي إن أصاب البول منه لا يغسله. ويقال للذي يسيل فوه قيحا ودما: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول: إن الأبعد كان ينظر إلى كل كلمة قذعة قبيحة فيستلذها كما يستلذ الرفث. ويقال للذي يأكل لحمه: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول: إن الأبعد كان يمشي بالنميمة ويأكل لحوم الناس.
نعم، هذا هو الحديث الأول الذي أورده المصنف رحمه الله ليستدل به لما تقدم، يعني لتحريم الغيبة وتحريم الخوض في أعراض الناس عن جهل أو عن هوى. وهذا الحديث حديث ضعيف، لأن راويه شفي تابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا لما فيه من أحد الرواة المجهولين وهو ثعلبة بن مسلم الخثعمي، فإن هذا مجهول، فهذا الراوي مجهول، وقد دار عليه الحديث، وقد تفرد به أيضا عن أيوب بن بشير، وهو أيضا من مراسيل شفي بن ماتع هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، وعليه فهو مرسل ضعيف. لكن ما يتعلق بمحل الشاهد منه وهو الرابع من هؤلاء الأربعة، وهو الذي كان يمشي بالنميمة ويأكل لحوم الناس، يشهد له ما دل لذلك من النصوص الأخرى من الكتاب والسنة في تحريم النميمة، وكذلك ما دل لذلك من نصوص السنة في تحريم الغيبة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: أتدرون ما الغيبة؟ قال: والله ورسوله أعلم، قال: ذكرك أخاك بما يكره، إلى آخر الحديث. وكذلك النميمة لها ما يدل لها في نصوص الكتاب والسنة، كما في قوله جل وعلا: هماز مشاء بنميم. وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قتات، وفي لفظ قال: نمام، إلى آخره. النصوص في ذم هاتين الخصلتين متضافرة، فالنميمة لا شك أنها هي القالة بين الناس على وجه الإفساد، وغيبة الناس على وجه العموم لا شك أنها محرمة، إلا في مواضع بينها العلماء رحمهم الله تعالى في كتبهم لما فيها من الإفساد بين الناس وإشاعة الفتنة والتخوض في أعراض المسلمين عن جهل أو عن هوى وسوء طوية. ومن باب أولى هو كما ذكر المصنف الخوض في أعراض العلماء واغتياب العلماء، ويشتد الأمر إذا كانت هذه الغيبة وكان هذا التخوض في أعراضهم إذا كان عن جهل وحظوظ في النفس، إذا كان عن هوى وحظ في النفس فلا شك أن الإثم يعظم، لأن هذا المغتاب إنما يريد إسقاط هذا العالم الذي حمل هذا العلم، وإسقاط هذا العالم الذي يحمل علم الشريعة هو في الواقع إسقاط لعلمه، إسقاط لعلم الكتاب والسنة، فمن لازم هذا أن يكون المقام خطيرا، لأنه إذا أسقط هذا العالم وأساء إلى سمعته بين الناس عن جهل أو هوى أو نحو ذلك، فإن هذا يؤثر على هذا العلم، على هذا العلم الذي يحمله والذي يستفيده الناس منه في مشارق الأرض وفي مغاربها. فهذا هو مراد المصنف رحمه الله من ختم هذه الرسالة بهذه الأحاديث التي سمعناها. فأورد هذه الأحاديث وساقها بسنده المتصل ليستدل بها لهذا المقام العظيم لتحريم غيبة العلماء الربانيين وتحريم الخوض في أعراضهم. فإن لحوم العلماء كما قال بعض السلف لحومهم مسمومة، أي أن الخائض في أعراض العلماء إذا كان عن هوى أو كان عن جهل أو كان عن تجني أنه بهذا يأكل الحرام في جوفه ويتلفظ باللفظ الحرام الذي يرديه أسوأ الموارد. فأورد المصنف هذه الأحاديث ليستدل بها لهذا المعنى، واستفتح بهذا الحديث الذي ساقه بسنده عن شيخه أبي كريب وهو محمد بن العلاء الهمداني، فرواه بهذا الإسناد، وهو على كل كما سمعت مرسل ضعيف، لكن محل الشاهد منه كما تقدم يشهد له ما تقدمت الإشارة إليه آنفا من نصوص الكتاب والسنة. نعم.
قال حدثنا خلاد بن أسلم عن النضر بن شمي قال أخبرنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن عمر بن عبد الله الأنصاري عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ذكر امرأ بما ليس فيه ليعيبه حبسه الله به في جهنم حتى يأتي بنفاذ ما قال فيه.
نعم، هذا هو الحديث الثاني، ساقه المصنف أيضا بسنده رحمه الله المتصل عن أبي الدرداء إلى آخره، وفيه دلالة أيضا على تحريم الغيبة وعلى تحريم الأخذ بأعراض الناس، ولا سيما إن كان لعيبهم والإضرار بهم، فإن الوعيد في هذا الحديث كما سمعت أنه يكب على وجهه في النار حتى يأتي بما يخالف هذه المقولة التي قالها في أعراض هؤلاء الناس. قال: حتى يأتي بنفاذ ما قال فيه، أي بخلاف ما قال فيه من الحال الصادقة، فإن ما قاله إنما هي حكاية لحال كاذبة، وحاله الحقيقية على خلاف هذا، فيلزم بأن يأتي بما كان يخالف هذا من حال هذا المتكلم فيه. وهذا الحديث كما ترى على هذا الوعيد فيه مقال، فإن هذا الحديث يروى تارة عن موسى بن عقبة عن عمر بن عبد الله الأنصاري كما في إسناده هنا، وقد أخرجه على هذا الإسناد كذلك ابن عساكر رحمه الله في تاريخ دمشق، وتارة يروى عن موسى بن عقبة عن عمرو بن عبد الله الأودي بدل عمر بن عبد الله الأنصاري، أخرجه الطبراني وغيره في معجمه الأوسط. وعمرو بن عبد الله الأودي ضعيف، وهذا الإسناد هو المحفوظ من إسناده، المعنى أنه أعني أنه يروى عن عمرو بن عبد الله الأودي وليس عن عمر بن عبد الله الأنصاري، وعليه فهو إسناد ضعيف لأنه يدور على هذا الراوي الضعيف عن أبي الدرداء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وروي نحوه أو بمعناه عن أبي الدرداء موقوفا عليه، ولعل هذا هو الأصح من إسناد هذا الحديث، يعني أنه موقوف على أبي الدرداء من قوله. نعم.
قال حدثنا محمد بن عوف الطائي ومحمد بن مسلم الرازي قال حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج قال حدثنا صفوان بن عمرو قال حدثني راشد بن سعد وعبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون صدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم.
نعم، هذا هو الحديث الثالث كما سمعت، ساقه المصنف في سنده أيضا عن شيخه محمد بن عوف الطائي ومحمد بن مسلم الرازي، رواه عن شيخين له كلاهما يرويه عن أبي المغيرة عبد القدوس بن الحجاج إلى آخر إسناده من حديث أنس بن مالك في هذا الإسناد، وهو على كل حديث صحيح، أخرجه أبو داود في سننه، وأخرجه أحمد في مسنده وغيرهما. وهذا كما ترى هذا الحديث ظاهر في لفظه أن أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه ما يدل على عقوبة جرم من أكل لحوم الناس ووقع في أعراضهم عن جهل وقلة بصيرة، يعني عن جهل بحالهم وقلة بصيرة بحالهم، أو عن هوى عياذا بالله وهذا أشد، أو عن هوى أو حظ في النفس، فإن هذا ربما وقع في قلب المتكلم لأجل الإضرار بسمعة هذا المتكلم فيه، وإذا كان هذا المتكلم فيه عالما فإن المقام يكون أشد وأخطر. وهذا الحديث على كل له بقية، فإن من رواه على هذا اللفظ إنما اقتصر على هذا الحرف منه، وإلا فإنه حديث طويل وهو صحيح عند أهل العلم رحمهم الله. نعم.
قال حدثني علي بن سهل الرملي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن زيد عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيع الغرقد الآن يضرب، ثم قال والذي نفسي بيده لقد ضرب ضربة ما بقي منه عضو إلا انقطع، ولقد تطاير قبره نارا، ولقد صرخ صرخة سمعتها الخلائق إلا الثقلين من الجن والإنس، ولولا تمريج قلوبكم وتزيدكم في الحديث لسمعتم ما أسمع. ثم قال الآن يضرب هذا، الآن يضرب هذا، ثم قال والذي نفسي بيده لقد ضرب ضربة ما بقي منه عظم إلا انقطع، ولقد تطاير قبره نارا، ولقد صرخ صرخة سمعها الخلائق إلا الثقلين من الجن والإنس، ولولا تمريج في قلوبكم وتزيدكم في الحديث لسمعتم ما أسمع. قالوا يا رسول الله ما ذنبهما؟ قال أما فلانة أو قال فلان فإنه كان لا يستبرئ من البول، وأما فلان أو قال فلانة فإنه كان يأكل لحوم الناس.
نعم. وهذا الحرف يعني الحرف الأخير هو محل الشاهد منه لما أراده المصنف رحمه الله، فإنه أراد من هذا الحديث من حديث أبي أمامة هذا أراد أن يستدل به على تحريم أكل لحوم الناس ولا سيما العلماء الربانيين. وهذا الحديث كما ترى حديث ضعيف أيضا، والظاهر أن الوليد بن مسلم دلس إسناده، أسقط راويا بين عثمان بن أبي العاتكة وبين أبي أمامة، أو أسقط راويين، وكأن المسقط هو شيخ عثمان وهو علي بن يزيد الألهاني، فإنه هو شيخ عثمان هذا، وعلي ضعيف بالاتفاق، وعليه فهو إسناد ضعيف وفيه تدليس وقع من الوليد بن مسلم، بل إن الوليد مشهور بالتسوية كما صنع في هذا الإسناد، فإنه ربما سوى الحديث كما هو الحال في هذا الإسناد، وربما أيضا أسقط شيخه إن كان يروي عن شيخ في مرويات أخرى. الشاهد أن المصنف أورده لهذا المعنى، أورده ليستدل به لتحريم أكل لحوم الناس، فإن الشاهد منه هو حرفه الأخير يعني قوله فإنه كان يأكل لحوم الناس، قال وأما فلان أو قال فلانة فإنه كان يأكل لحوم الناس، فهذا هو المعذب الثاني من صاحبي هذين القبرين الرطبين، فإن النبي كما سمعت في قصة هذا الحديث لما أتى البقيع وقف على هذين القبرين الرطبين، فإن قوله فوقف على قبرين ثريين يريد بذلك على قبرين لتوهما دفنا، فقال أدفنتم هنا فلانا وفلانة، وكأن لفظ الحديث يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يعرف هذين، ثم ذكر قصتهما، والشاهد منهما هو هذا الذي كان يأكل لحوم الناس. ولا شك أن اغتياب الناس من كبائر الذنوب، وأن المغتاب يأثم بهذه الغيبة، وهو بين أمرين، بين أن يستحل المغتاب أو أن يؤخذ من حسناته يوم القيامة، إلا إذا اقتضت الحاجة هذا كأن يكون عند حاكم أو نحو ذلك ويشتكي إليه أو يتظلم إليه فلا بأس، أو يكون كلاما في أهل البدع لبيان بدعهم لئلا لئلا تجري وتقع في قلوب المسلمين أو نحو ذلك من الأسباب التي أجازها العلماء أو نحو ذلك، كل هذا لا بأس به. أما أن يغتاب أعراض أما إن يغتاب الناس أو يتخوض في أعراض المسلمين ولا سيما العلماء بلا وجه حق، فلا شك أن هذا من كبائر الذنوب. نعم.
قال حدثنا محمد بن يزيد النفاعي قال حدثنا ابن فضيل ها وحدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا أبو بكر بن عياش جميعا عن الأعمش عن سعيد بن عبد الله عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، إنه من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته ومن تتبع عورته يفضحه في بيته.
نعم، هذا هو الحديث الأخير لما أراد المصنف رحمه الله من الاستدلال به من هذه الأحاديث، والشاهد منه هو قوله عليه الصلاة والسلام لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم إلى آخر الحديث، وهو صريح في تحريم الغيبة، لأن النهي هنا للتحريم، ولا شك أن هذا محرم عن الغيبة لما تقدم من حديث أبي هريرة أنه قال عليه الصلاة والسلام أتدرون ما الغيبة إلى آخر الحديث. وهذا الحديث على كل حسن الإسناد، وربما تكلم فيه بعض أهل العلم لمقال يسير في إسناده، ولا شك في تحريم الغيبة كما تقدم، ولا شك أنها من كبائر الذنوب، ولا شك أنها تعظم أن الغيبة تكون عظيمة إذا كانت في حق عالم من العلماء الربانيين، أو كانت في حق حاكم من حكام المسلمين أو نحو ذلك، لأن هذا يفضي إلى عواقب وخيمة. وهذا الحديث كما سمعت يرويه المصنف على وجهين، الوجه الأول من رواية ابن فضيل، والوجه الثاني من رواية أبي بكر بن عياش، كلاهما يعني ابن فضيل وابن عياش يرويه عن الأعمش سليمان بن مهران عن سعيد بن عبد الله وهو ابن جريج، وهو صدوق، لكنه ربما وهم، وهذا هو الذي ربما تكلم في الحديث بعض أهل العلم لأجله، يرويه هذا الراوي عن أبي برزة الأسلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه أصحاب السنن، رواه أبو داود ورواه أحمد وغيرهما من أهل العلم رحمهم الله تعالى. وكذلك روي نحوه من حديث ابن عمر أنه قال صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان في قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم إلى آخر الحديث. فإن هذا الحديث بنحو هذا اللفظ، وهو يروى من حديث ابن عمر، وربما كان أيضا اختلاف في إسناده، فإن هذا الراوي يعني سعيد بن عبد الله ربما رواه عن أبي برزة، وربما رواه عن ابن عمر، وربما كذلك رواه عن البراء بن عازب. الشاهد أن هذا الحديث فيه مقال يسير عند أهل العلم، مقالا في إسناده، لكن معناه صحيح، فإن أهل العلم متفقون على ما دل له لفظ هذا الحديث. وبهذا يكون المصنف رحمه الله أنهى هذه الأحاديث في هذه الرسالة القيمة، فنسأل الله لنا وله القبول في الدارين، وأن يجزيه عنا وعن المسلمين خير ما جزى به عباده الصالحين. نعم.
قال رحمه الله آخر الكتاب والحمد لله وحده، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا إلى يوم الدين، آمين آمين آمين.
نعم، رحمه الله ختمه بهذه الخاتمة الطيبة، وختمه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سيرا على ما سار به، على ما سار عليه العلماء رحمهم الله في مؤلفاتهم وفي رسائلهم وفي كتبهم وفي رواياتهم، فأجزل الله له المثوبة وجزاه عنا وعن كل مسلم خير ما جزى به عباده الصالحين، وغفر لنا وله ولإخواننا المسلمين، ونفعنا بهذا العلم المبارك الذي استفدناه من هذا العالم ومن النقول التي نقلها لنا في هذه الرسالة القيمة، ومن الأصول العظيمة التي أصلها لنا في هذه الرسالة القيمة، ومن بيان القول الحق مذهب أهل السنة والجماعة في هذه الأصول، فرحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين. قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى وغفر الله له في رسالته صريح السنة: وأما القول في ألفاظ بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي مضى ولا عن تابعي قضاه إلا عمن في قوله الغنى والشفاء رحمة الله عليه ورضوانه، وفي اتباعه الرشد والهدى. ومن يقوم قوله لدينا مقام قول الأئمة الأولى الإمام المرتضى أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه، فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: اللفظية جهمية، يقول الله جل اسمه حتى يسمع كلام الله، فممن يسمع؟ ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون عنه أنه كان يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال هو غير مخلوق فهو مبتدع، ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله غير قوله، إذ لم يكن لنا فيه إمام نأتم به سواه، وفيه الكفاية والمقنع، وهو الإمام المتبع رحمة الله عليه ورضوانه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وقدوتنا ومعلمنا محمد بن عبد الله النبي الأمين، وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. لما فرغ المصنف الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله من تقرير مذهب أهل السنة والجماعة في المسائل السالفة في الأصول السالفة، ومنها مسألة خلق القرآن، ناسب أن يعرج في هذه العبارة وفيما حكاه عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله على مسألة متفرعة عن مسألة خلق القرآن، وهي قول القائل مثلا: لفظي بالقرآن مخلوق. وقد تواتر عن السلف الصالح رحمهم الله عبارات تحذر من إطلاق هذه اللفظة، من إطلاق هذه العبارة نفيا أو إثباتا، كما سمعت من عبارة الإمام أحمد رحمه الله، وكذلك تبعه غيره من أهل العلم رحمة الله عليهم أجمعين. فقد روى عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة أن الإمام أحمد سئل عن قول الرجل في تلاوة القرآن مثلا: هذه التلاوة مخلوقة أو ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، والقرآن كلام الله عز وجل وليس بمخلوق. قال رحمه الله: هذا يجانب، وهذا قول المبتدع. فظاهر من عبارة الإمام أحمد رحمه الله أنه أنكر هذه المقولة نفيا وإثباتا. والإمام أحمد رحمه الله إنما أنكرها لما فيها من اللبس ومن الإيهام الذي يوحي أن المراد بذلك هو أن القرآن مخلوق. وعلى كل اختلفت عبارات السلف رحمهم الله في حكم إطلاق هذه العبارة، أعني عبارة لفظي بالقرآن مخلوق، إذا أراد المتلفظ بهذا اللفظ صوته المسموع ولم يرد به كلام الله عز وجل. اختلفت عبارات أهل العلم في حكم ذلك، إذا أراد هذا المعنى، إذا أراد بهذه العبارة صوته المسموع، صوته في القراءة أو صوت غيره في القراءة، ولم يرد بذلك كلام الله عز وجل. فذهب بعضهم إلى منع إطلاقها نفيا وإثباتا، كما تقدم من عبارة الإمام أحمد رحمه الله، سواء أثبت أن صوته المسموع بالقرآن مخلوق أو نفى ذلك بقوله لفظي بالقرآن غير مخلوق. ومن منع ذلك علل بأنه لم يرد في نصوص الشريعة ما يدل لنفيها أو إثباتها، وهذا هو الذي تقتضيه عبارة الإمام أحمد رحمه الله السالفة التي سمعناها، وهو أيضا مذهب الإمام محمد بن يحيى الذهلي رحمة الله عليهما أجمعين. وذهب بعض أهل العلم من السلف، وهو قول الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، ذهبوا إلى جواز إطلاق هذه اللفظة على معنى أن صوته المسموع بكلام الله مخلوق، وليس على معنى أن كلام الله مخلوق، إنما على معنى أن الصوت المسموع بالقرآن هو المخلوق، معللين بأن لفظ العبد بالقرآن مخلوق، واللفظ يختلف عن المتلفظ به، اللفظ الذي يتلى يختلف عن الصوت الذي يتلو هذا اللفظ. واستدل الإمام البخاري وغيره بأدلة عديدة، منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه في قصة الخوارج، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال فيهم: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. قالوا: وجهه أنه صلى الله عليه وسلم أضاف القراءة إليهم في قوله يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، فدل على أن هذه الأصوات مخلوقة. وقد ترجم البخاري على هذا الحديث في صحيحه بما يدل لهذا، فإنه رحمه الله ترجم على هذا الحديث بقوله: باب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم، ثم ساق هذا الحديث، فدلت هذه الترجمة على أنه يرى جواز إطلاق هذا اللفظ على هذا المعنى، وتبعه في ذلك الإمام مسلم وغيره من أهل العلم رحمهم الله. وفي ظني أن هذا القول، يعني القول الثاني، هو الذي يميل إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وعلى كل، فكما تقدم، أهل السنة والجماعة متفقون على أن القول بأن لفظ القرآن مخلوق أنه إن كان يريد به كلام الله فهذا قول بخلق القرآن. ولهذا كما سمعت من عبارة أحمد أنه قال: اللفظية جهمية، يعني من قال إن صوتي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، لأنه إنما يريد هذا المعنى، لأن القائل إنما يريد هذا المعنى. فأهل السنة متفقون على أن القول بأن لفظ القرآن مخلوق أنه إن كان يريد به كلام الله أن هذا قول بخلق القرآن، وهذا لا شك أنه قول باطل، وهو الذي قرره المصنف رحمه الله تعالى في عبارته السالفة. وأيضا هم متفقون في مقابل ذلك، متفقون على أن صوت العبد بالقرآن مخلوق، لا خلاف بينهم، لا خلاف بين الإمام أحمد وغيره رحمهم الله ممن خالفه في المسألة السالفة، بأن صوت العبد المسموع مخلوق، ولكنهم إنما اختلفوا في إطلاق هذه المقولة على هذا المعنى، على معنى أن صوت العبد بالقرآن مخلوق، اختلفوا في حكم إطلاقه على هذا المعنى، يعني إن كان يريد بذلك صوته الذي جهر به بالقرآن. فمنهم من منعه كما سمعت من عبارة المصنف عن الإمام أحمد، ومنهم من أجازه وهو مذهب الإمام أبي عبد الله البخاري ومن تبعه من أهل العلم، ولعل هذا هو الأظهر في هذه المسألة، لأن القصد من ذلك هو حكاية الصوت، هو حكاية أن هذا الصوت مخلوق، فهذا في ظني هو الأرجح في المسألة. والمصنف في ظنك أنه تبع الإمام أحمد في هذا رحمه الله تعالى، تبعه في القول بعدم جواز إغلاقها نفيا أو إثباتا. الشاهد أن المصنف رحمه الله أورد هذه المقولة لما وقع فيها من الخلاف، ولما وقع فيها أيضا من الأقوال التي خالفت أقوال أهل السنة والجماعة في هذه المسألة وفي غيرها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما القول في الاسم أهو المسمى أم هو غير المسمى، فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع، ولا قول من إمام فيستمع، فالخوض فيه شيء والصمت عنه زين، وحسب امرئ من العلم به والقول فيه أن ينتهي إلى قول الله عز وجل ثناؤه الصادق، وهو قوله عز وعلا: قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ويعلم أن ربه هو الذي على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، من تجاوز ذلك فقد خاب وخسر وضل وهلك.
نعم. رحمه الله أراد من هذه العبارة الرد على طائفة الجهمية وعلى طائفة المعتزلة وكذلك على طائفة الخوارج الذين قالوا إن أسماء الله غير الله، وما كان غير الله فهو مخلوق. وهذه الطوائف تقول بهذا المعتقد الباطل، لأن من لازم اعتقادهم أن القرآن مخلوق، لأن من لازم اعتقادهم في هذا المقام أن القرآن مخلوق، والحق الذي لا مرية فيه وعليه أهل السنة والجماعة كما تقدم أن أسماء الله من كلام الله فليست مخلوقة. الله سبحانه وتعالى قد سمى نفسه بأسماء كثيرة في نصوص عديدة من كتابه، وكلام الله غير مخلوق. فالقول بأن الأسماء مخلوقة يلزم منه القول بخلق القرآن، لأن الله قد سمى نفسه في كتابه كما تقدم بأسماء كثيرة، وسمى نفسه العزيز، وسمى نفسه الحكيم، وسمى نفسه القوي، وسمى نفسه المتين، وسمى نفسه الرحمن، وسمى نفسه الرحيم، فهذه أسماء الله. ومن قال بخلق القرآن فإنه كما سمعت فيما تقدم يكفر عياذا بالله. فمن لازم هذه المقولة، أعني مقولة إن أسماء الله غير الله، من لازمها هو القول بخلق القرآن، لأنه يجعل الاسم مخلوقا وأسماء الله غير مخلوقة كما تقدم. فالشاهد من هذه العبارة من المصنف رحمه الله أنه أراد أن يبين أن القول في هذا هو قول هذه الطوائف المبتدعة، أراد أن يبين أن القول بأن الاسم يختلف عن المسمى قول حادث لم يعرف عن السلف الصالح، وإنما هي مقولة هذه الفرق الضالة كالجهمية وغيرها. ولما ظهرت هذه المقولة من بعض الفرق من الجهمية وغيرهم اختلفت عبارات السلف رحمهم الله تعالى في الرد عليهم، مع إجماعهم على أن أسماء الله غير مخلوقة، مجمعون على أن أسماء الله غير مخلوقة، ولكنهم اختلفوا، يعني السلف الصالح، في الرد على هذه المقولة، في الرد على أصحاب هذه البدع في هذه المقولة. فذهب بعض أهل العلم إلى أن الاسم هو المسمى، ذهبوا إلى أن أسماء الله هي عين الله جل وعلا، ذهب بعض أهل العلم، وهذا قول البغوي رحمه الله، وهكذا قال به اللالكائي وغيرهما، ذهبوا في الرد على هذه الطوائف، ذهبوا إلى أن أسماء الله هي عين الله عز وجل. وآخرون من أهل العلم ذهبوا إلى الإمساك عن هذا القول نفيا وإثباتا، وهذا هو الذي يميل إليه المصنف كما سمعت من عبارته رحمه الله تعالى، معللين بأن كلا الإطلاقين بدعة محدثة. فمن قال مثلا بأن الاسم هو غير المسمى كما هي مقولة الجهمية مثلا، مقولة المعتزلة فقوله بدعة وضلالة، وهذا القول ناشئ عن القول بخلق القرآن. وهكذا من قال إن الاسم هو المسمى فإن هذه عبارة محدثة لم تعرف عن أحد من السلف المتقدمين كما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى. فعلى الحالين يعد هذا القول بدعة محدثة ولم يعرف عن أحد من السلف الصالح، وهذا هو الذي يميل إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهذا هو الذي أخذ به ابن جرير الطبري رحمه الله في هذه الرسالة القيمة، وتبعه بهذا جماعة من أهل العلم رحمهم الله تعالى، وهذا هو الأظهر في هذه المسألة وهو الأقرب للصواب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فليبلغ الشاهد منكم أيها الناس من بعد منا فنأى أو قرب فدنا أن الدين الذي ندين الله به في الأشياء التي ذكرناها ما بيناه لكم على وصفنا، فمن روى عنا خلاف ذلك أو أضاف إلينا سواه أو نحلنا في ذلك قولا غيره فهو كاذب مفتر متخرص معتد يبوء بسخط الله وعليه غضب الله ولعنته في الدارين.
والأصول السالفة في بيان عقيدة السلف الصالح في بيان معتقد أهل السنة والجماعة ناسب أن يختم ذلك بهذه الخاتمة ليحذر فيها من الغيبة المحرمة ومن انتهاك أعراض الناس. وسيأتي أنه يورد في هذا أحاديث عدة، وشيء منها يصح وشيء منها لا يصح. والمصنف أيضا كأنه رحمه الله في هذه العبارة أعني قوله فمن أضاف إلينا سوى ما اعتقدناه أو نحلنا في ذلك قولا غيره، يعني نسب إلينا قولا غيره، فهو كاذب مفتر متخرص إلى أن قال وحق على الله أن يريده المورد الذي ورد النبي صلى الله عليه وسلم ذرباءه. كأنه يشير بهذه إلى قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة عند الشيخين أنه قال عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهذا الحديث وعيد لمن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من السنة، ووعيد لمن استرأ على أهل العلم الذين حملوا هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بهذا يشير إلى هذا الحديث. فهذا هو المورد الذي ورده النبي صلى الله عليه وسلم أمثال من خاض في أعراض العلماء الربانيين الناصحين عن جهل وقلة بصيرة، بل ربما عياذا بالله يخوض الخائض من هؤلاء عن هوى وعن حظ نفس. فالواجب في هذا المقام احترام العلماء الربانيين ومعرفة حقوقهم على الأمة ومعرفة ما عندهم من العلم الذي حملوه وأصبحوا وارثينه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم. فإنه عليه الصلاة والسلام لم يورث دينارا ولا درهما، وإنما ورث العلم، وهؤلاء العلماء أخذوا هذا العلم عنه ورثوه عنه وحملوه عنه. فإذا اتهم العالم بما ليس فيه فكأن هذا المتهم اتهم السنة، أو كأنه اتهم كلام الله، وحق للمصنف أن يتوعده بهذا الوعيد الذي ورد في ذم القول على النبي صلى الله عليه وسلم بغير علم، بقوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. المعنى أن من نسب إلي شيئا لم أقله فإن هذا هو جزاؤه. وهكذا يقال في العالم في الكذب على العالم الرباني، لأن الكذب على هذا العالم إنما هو في الواقع أو في حقيقة الحال كذب على النبي وكذب على الله عز وجل، لأن هذا العالم يحمل هذا الشرع، يحمل هذا العلم، أخذ هذا العلم عن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالخلاصة في هذا كله أن المصنف رحمه الله تعالى لما فرغ من تقرير هذه الأصول العظام ناسب أن يشير بهذه الخاتمة إلى عقوبة من اغتاب المسلمين، ومن باب أولى غيبة العلماء الربانيين والخوض في أعراضهم عن جهل وقلة بصيرة أو عن هوى واتباع حظوظ النفس، نسأل الله العافية. نعم.
وأن يحله المحل الذي أخبر نبي الله صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه يحل أمثاله على ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. قال أبو جعفر: وذلك ما حدثنا أبو كريب قال حدثنا المحاربي عن إسماعيل بن عياش الحمصي عن ثعلبة بن مسلم الخثعمي عن أيوب بن بشير العجلي عن شفي بن ماتع الأصبحي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى، يسعون بين الحميم والجحيم، يدعون بالويل والثبور، يقول أهل النار بعضهم لبعض: ما بال هؤلاء قد آذونا على ما بنا من الأذى؟ فرجل مغلق عليه تابوت من جمر، ورجل يجر أمعاءه، ورجل يسيل فوه قيحا ودماه، ورجل يأكل لحمه، فيقول لصاحب التابوت: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول: إن الأبعد مات وفي عنقه أموال الناس. ويقال للذي يجر أمعاءه: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول: إن الأبعد كان لا يبالي إن أصاب البول منه لا يغسله. ويقال للذي يسيل فوه قيحا ودما: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول: إن الأبعد كان ينظر إلى كل كلمة قذعة قبيحة فيستلذها كما يستلذ الرفث. ويقال للذي يأكل لحمه: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول: إن الأبعد كان يمشي بالنميمة ويأكل لحوم الناس.
نعم، هذا هو الحديث الأول الذي أورده المصنف رحمه الله ليستدل به لما تقدم، يعني لتحريم الغيبة وتحريم الخوض في أعراض الناس عن جهل أو عن هوى. وهذا الحديث حديث ضعيف، لأن راويه شفي تابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا لما فيه من أحد الرواة المجهولين وهو ثعلبة بن مسلم الخثعمي، فإن هذا مجهول، فهذا الراوي مجهول وقد دار عليه الحديث وقد تفرد به أيضا عن أيوب بن بشير، وهو أيضا من مراسيل شفي بن ماتع هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، وعليه فهو مرسل ضعيف. لكن ما يتعلق بمحل الشاهد منه وهو الرابع من هؤلاء الأربعة، وهو الذي كان يمشي بالنميمة ويأكل لحوم الناس، يشهد له ما دل لذلك من النصوص الأخرى من الكتاب والسنة في تحريم النميمة، وكذلك ما دل لذلك من نصوص السنة في تحريم الغيبة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: أتدرون من غيبة؟ قال: والله ورسوله أعلم، قال: ذكرك أخاك بما يكره، إلى آخر الحديث. وكذلك النميمة لها ما يدل لها في نصوص الكتاب والسنة، كما في قوله جل وعلا: هماز مشاء بنميم. وهكذا قول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قتات، وفي لفظ قال: نمام، إلى آخره. والنصوص في ذم هاتين الخصلتين متضافرة، فالنميمة لا شك أنها هي القالة بين الناس على وجه الإفساد، وغيبة الناس على وجه العموم لا شك أنها محرمة، إلا في مواضع بينها العلماء رحمهم الله تعالى في كتبهم لما فيها من الإفساد بين الناس وإشاعة الفتنة والتخوض في أعراض المسلمين عن جهل أو عن هوى وسوء طوية. ومن باب أولى هو كما ذكر المصنف الخوض في أعراض العلماء واغتياب العلماء، ويشتد الأمر إذا كانت هذه الغيبة وكان هذا التخوض في أعراضهم إذا كان عن جهل وحظوظ في النفس، إذا كان عن هوى وحظ في النفس، فلا شك أن الإثم يعظم، لأن هذا المغتاب إنما يريد إسقاط هذا العالم الذي حمل هذا العلم وإسقاط هذا العالم الذي يحمل علم الشريعة هو في الواقع إسقاط لعلمه، إسقاط لعلم الكتاب والسنة. فمن لازم هذا أن يكون المقام خطيرا، لأنه إذا أسقط هذا العالم وأساء إلى سمعته بين الناس عن جهل أو هوى أو نحو ذلك، فإن هذا يؤثر على هذا العلم، على هذا العلم الذي يحمله والذي يستفيده الناس منه في مشارق الأرض وفي مغاربها. فهذا هو مراد المصنف رحمه الله من ختم هذه الرسالة بهذه الأحاديث التي سمعناها، فأورد هذه الأحاديث وساقها بسنده المتصل ليستدل بها لهذا المقام العظيم لتحريم غيبة العلماء الربانيين وتحريم الخوض في أعراضهم. فإن لحوم العلماء كما قال بعض السلف لحومهم مسمومة، أي أن الخائض في أعراض العلماء إذا كان عن هوى أو كان عن جهل أو كان عن تجني أنه بهذا يأكل الحرام في جوفه ويتلفظ باللفظ الحرام الذي يرديه أسوأ الموارد. فأورد المصنف هذه الأحاديث ليستدل بها لهذا المعنى، واستفتح بهذا الحديث الذي ساقه بسنده عن شيخه أبي كريب وهو محمد بن العلاء الهمداني، فرواه بهذا الإسناد، وهو على كل كما سمعت مرسل ضعيف، لكن محل الشاهد منه كما تقدم يشهد له ما تقدمت الإشارة إليه آنفا من نصوص الكتاب والسنة. نعم.
قال حدثنا خلاد بن أسلم عن النضر بن شمي قال أخبرنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن عمر بن عبد الله الأنصاري عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ذكر امرأ بما ليس فيه ليعيبه حبسه الله به في جهنم حتى يأتي بنفاذ ما قال فيه.
نعم، هذا هو الحديث الثاني، ساقه المصنف أيضا بسنده رحمه الله المتصل عن أبي الدرداء إلى آخره، وفيه دلالة أيضا على تحريم الغيبة وعلى تحريم الأخذ بأعراض الناس، ولا سيما إن كان لعيبهم والإضرار بهم. فإن الوعيد في هذا الحديث كما سمعت أنه يكب على وجهه في النار حتى يأتي بما يخالف هذه المقولة التي قالها في أعراض هؤلاء الناس، قال حتى يأتي بنفاذ ما قال فيه، أي بخلاف ما قال فيه من الحال الصادقة، فإن ما قاله إنما هي حكاية لحال كاذبة، وحاله الحقيقية على خلاف هذا، فيلزم بأن يأتي بما كان يخالف هذا من حال هذا المتكلم فيه. وهذا الحديث كما ترى على هذا الوعيد فيه مقال، فإن هذا الحديث يروى تارة عن موسى بن عقبة عن عمر بن عبد الله الأنصاري كما في إسناده هنا، وقد أخرجه على هذا الإسناد كذلك ابن عساكر رحمه الله في تاريخ دمشق، وتارة يروى عن موسى بن عقبة عن عمرو بن عبد الله الأودي بدل عمر بن عبد الله الأنصاري، أخرجه الطبراني وغيره في معجمه الأوسط. وعمرو بن عبد الله الأودي ضعيف، وهذا الإسناد هو المحفوظ من إسناده، المعنى أنه أعني أنه يروى عن عمرو بن عبد الله الأودي وليس عن عمر بن عبد الله الأنصاري، وعليه فهو إسناد ضعيف، لأنه يدور على هذا الراوي الضعيف عن أبي الدرداء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وروي نحوه أو بمعناه عن أبي الدرداء موقوفا عليه، ولعل هذا هو الأصح من إسناد هذا الحديث، يعني أنه موقوف على أبي الدرداء من قوله. نعم.
قال حدثنا محمد بن عوف الطائي ومحمد بن مسلم الرازي قال حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج قال حدثنا صفوان بن عمرو قال حدثني راشد بن سعد وعبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون صدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم.
نعم، هذا هو الحديث الثالث كما سمعت، ساقه المصنف بسنده أيضا عن شيخه محمد بن عوف الطائي ومحمد بن مسلم الرازي، رواه عن شيخين له كلاهما يرويه عن أبي المغيرة عبد القدوس بن الحجاج إلى آخر إسناده من حديث أنس بن مالك في هذا الإسناد، وهو على كل حديث صحيح، أخرجه أبو داود في سننه، وأخرجه أحمد في مسنده وغيرهما. وهذا كما ترى هذا الحديث ظاهر في لفظه أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه ما يدل على عقوبة جرم من أكل لحوم الناس ووقع في أعراضهم عن جهل وقلة بصيرة، يعني عن جهل بحالهم وقلة بصيرة بحالهم، أو عن هوى عياذا بالله، وهذا أشد، أو عن هوى أو حظ في النفس، فإن هذا ربما وقع في قلب المتكلم لأجل الإضرار بسمعة هذا المتكلم فيه، وإذا كان هذا المتكلم فيه عالما فإن المقام يكون أشد وأخطر. وهذا الحديث على كل له بقية، فإن من رواه على هذا اللفظ إنما اقتصر على هذا الحرف منه، وإلا فإنه حديث طويل وهو صحيح عند أهل العلم رحمهم الله. نعم.
قال حدثني علي بن سهل الرملي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن زيد عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيع الغرقد الآن يضرب، ثم قال والذي نفسي بيده لقد ضرب ضربة ما بقي منه عضو إلا انقطع، ولقد تطاير قبره نارا، ولقد صرخ صرخة سمعتها الخلائق إلا الثقلين من الجن والإنس، ولولا تمريج قلوبكم وتزيدكم في الحديث لسمعتم ما أسمع. ثم قال الآن يضرب هذا، الآن يضرب هذا، ثم قال والذي نفسي بيده لقد ضرب ضربة ما بقي منه عظم إلا انقطع، ولقد تطاير قبره نارا، ولقد صرخ صرخة سمعها الخلائق إلا الثقلين من الجن والإنس، ولولا تمريج في قلوبكم وتزيدكم في الحديث لسمعتم ما أسمع. قالوا يا رسول الله ما ذنبهما؟ قال أما فلانة أو قال فلان فإنه كان لا يستبرئ من البول، وأما فلان أو قال فلانة فإنه كان يأكل لحوم الناس.
نعم، وهذا الحرف يعني الحرف الأخير هو محل الشاهد منه لما أراده المصنف رحمه الله، فإنه أراد من هذا الحديث من حديث أبي أمامة هذا أراد أن يستدل به على تحريم أكل لحوم الناس ولا سيما العلماء الربانيين. وهذا الحديث كما ترى حديث ضعيف أيضا، والظاهر أن الوليد بن مسلم دلس إسناده، أسقط راويا بين عثمان بن أبي العاتكة وبين أبي أمامة، أو أسقط راويين، وكأن المسقط هو شيخ عثمان وهو علي بن يزيد الألهاني، فإنه هو شيخ عثمان هذا، وعلي ضعيف بالاتفاق وعليه فهو إسناد ضعيف وفيه تدليس وقع من الوليد بن مسلم، بل إن الوليد مشهور بالتسوية كما صنع في هذا الإسناد، فإنه ربما سوى الحديث كما هو الحال في هذا الإسناد، وربما أيضا أسقط شيخه إن كان يروي عن شيخ في مرويات أخرى. الشاهد أن المصنف أورده لهذا المعنى، أورده ليستدل به لتحريم أكل لحوم الناس، فإن الشاهد منه هو حرفه الأخير يعني قوله فإنه كان يأكل لحوم الناس، قال وأما فلان أو قال فلانة فإنه كان يأكل لحوم الناس، فهذا هو المعذب الثاني من صاحبي هذين القبرين الرطبين، فإن النبي كما سمعت في قصة هذا الحديث لما أتى البقيع وقف على هذين القبرين الرطبين، فإن قوله فوقف على قبرين ثريين يريد بذلك على قبرين لتوهما دفنا، فقال أدفنتم هنا فلانا وفلانة، وكأن لفظ الحديث يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يعرف هذين، ثم ذكر قصتهما والشاهد منهما هو هذا الذي كان يأكل لحوم الناس. ولا شك أن اغتياب الناس من كبائر الذنوب، وأن المغتاب يأثم بهذه الغيبة، وبين أمرين، بين أن يستحل المغتاب أو أن يؤخذ من حسناته يوم القيامة، إلا إذا اقتضت الحاجة هذا كأن يكون عند حاكم أو نحو ذلك ويشتكي إليه أو يتظلم إليه فلا بأس، أو يكون كلاما في أهل البدع لبيان بدعهم لئلا تجري وتقع في قلوب المسلمين أو نحو ذلك من الأسباب التي أجازها العلماء أو نحو ذلك، كل هذا لا بأس به. أما إن يغتاب الناس أو يتخوض في أعراض المسلمين ولا سيما العلماء بلا وجه حق فلا شك أن هذا من كبائر الذنوب. نعم.
قال حدثنا محمد بن يزيد النفاعي قال حدثنا ابن فضيل ها وحدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا أبو بكر بن عياش جميعا عن الأعمش عن سعيد بن عبد الله عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، إنه من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته ومن تتبع عورته يفضحه في بيته.
نعم، هذا هو الحديث الأخير لما أراد المصنف رحمه الله من الاستدلال به من هذه الأحاديث، والشاهد منه هو قوله عليه الصلاة والسلام لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم إلى آخر الحديث، وهو صريح في تحريم الغيبة، لأن النهي هنا للتحريم، ولا شك أن هذا محرم عن الغيبة لما تقدم من حديث أبي هريرة أنه قال عليه الصلاة والسلام أتدرون من غيبة إلى آخر الحديث. وهذا الحديث على كل حسن الإسناد، وربما تكلم فيه بعض أهل العلم لمقال يسير في إسناده، ولا شك في تحريم الغيبة كما تقدم، ولا شك أنها من كبائر الذنوب، ولا شك أنها تعظم، أن الغيبة تكون عظيمة إذا كانت في حق عالم من العلماء الربانيين أو كانت في حق حاكم من حكام المسلمين أو نحو ذلك، لأن هذا يفضي إلى عواقب وخيمة. وهذا الحديث كما سمعت يرويه المصنف على وجهين، الوجه الأول من رواية ابن فضيل، والوجه الثاني من رواية أبي بكر بن عياش، كلاهما أعني ابن فضيل وابن عياش يرويه عن الأعمش سليمان بن مهران عن سعيد بن عبد الله وهو ابن جريج، وهو صدوق، لكنه ربما وهم، وهذا هو الذي ربما تكلم في الحديث بعض أهل العلم لأجله. يرويه هذا الراوي عن أبي برزة الأسلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث رواه أصحاب السنن، رواه أبو داود ورواه أحمد وغيرهما من أهل العلم رحمهم الله تعالى. وكذلك روي نحوه من حديث ابن عمر أنه قال صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان في قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم إلى آخر الحديث، فإن هذا الحديث بنحو هذا اللفظ وهو يروى من حديث ابن عمر، وربما كان أيضا اختلاف في إسناده، فإن هذا الراوي يعني سعيد بن عبد الله ربما رواه عن أبي برزة وربما رواه عن ابن عمر وربما كذلك رواه عن البراء بن عازب. الشاهد أن هذا الحديث فيه مقال يسير عند أهل العلم، أعني مقالا في إسناده، لكن معناه صحيح، فإن أهل العلم متفقون على ما دل له لفظ هذا الحديث. وبهذا يكون المصنف رحمه الله أنهى هذه الأحاديث في هذه الرسالة القيمة، فنسأل الله لنا وله القبول في الدارين، وأن يجزيه عنا وعن المسلمين خير ما جزى به عباده الصالحين. نعم.
قال رحمه الله: آخر الكتاب، والحمد لله وحده، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا إلى يوم الدين، آمين آمين آمين.
نعم، رحمه الله، ختمه بهذه الخاتمة الطيبة، وختمه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سيرا على ما سار به، على ما سار عليه العلماء رحمهم الله في مؤلفاتهم وفي رسائلهم وفي كتبهم وفي رواياتهم، فأجزل الله له المثوبة وجزاه عنا وعن كل مسلم خير ما جزى به عباده الصالحين، وغفر لنا وله ولإخواننا المسلمين، ونفعنا بهذا العلم المبارك الذي استفدناه من هذا العالم ومن النقول التي نقلها لنا في هذه الرسالة القيمة، ومن الأصول العظيمة التي أصلها لنا في هذه الرسالة القيمة، ومن بيان القول الحق مذهب أهل السنة والجماعة في هذه الأصول، فرحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.